بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم سلسلة العائلة السعيدة، الأبناء والفراغ، للدكتور محمد فهد الثوين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله، ورحمته ورضوانه على صحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعذروني الصوت شوية اليوم ما هو زين، لكن إن شاء الله استماعكم وإنصاتكم يعني يعيننا في توصيل الصوت. كذلك أنا أكرر كلمة الشكر، يعني كلمة الشكر اللي بدأ فيها الأخ أحمد واللي في كل محاضرة يعني نعيدها ونكررها. أنتم فتحتم باب الخير، فأنتم أولى بأن تشكروا لمثل هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم فضله في الدنيا والآخرة. وموضوع الشباب وموضوع الوقت وموضوع الفراغ موضوع كبير، وتلقى فيه كثير من المحاضرات والدروس، وهناك من ينتبه ويعي ويستيقظ ويستفيد، ومنهم من لا يعير لهذه المواضيع أي انتباه. وإحنا إن شاء الله الليلة بنحاول نتكلم بصورة سهلة وبسيطة حول موضوع الشباب والفراغ، ونعطي بعض المفاهيم كيف الإنسان يحافظ إذا كان هو مستغل وقته استغلال جيد، وإذا كان واحد ما هو عارف كيف يستفيد من وقته ندله إن شاء الله الليلة، وإذا كان واحد عرفه أو منا من الموجودين ما قاعد يستغل وقته استغلال جيد أيضا كذلك نبين له كيف يستطيع أن يعدل طريقه ومساره. بالبداية ودي أنوه لموضوع الشباب. دائما كل ما قلنا كلمة الشباب يابو كلمة المراهقين حطوها دعسوها في الموضوع، وكأن يعني جاءت فترة قمت ما أحب هالكلمة، بس بعدين الحمد لله تفائلت وقلت خلني في كل مرة أعدل، لعل البعض يظن أن كلمة مراهق كلمة مزعج، وأنه إنسان عنده انحرافات أو أنه إنسان في منه إزعاج. الكلام ما هو صحيح، إنما المراهق هو إنسان طبيعي يمر بمرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرجولة، هذا تعريفه. وكما سمي الرضيع رضيعا وسمي الطفل طفلا، كذلك المراهق مراهقا، إنما هي مرحلة مراحل النمو الطبيعية ما بين الطفولة والرجولة، تختلف من إنسان لإنسان حسب طبيعته وحسب يعني جنسه وحسب انتماءه، إذا كان شامي ولا كان فارسي ولا كان عربي كل له، وإذا كان أوروبي كل واحد حسب عرجه له وقت تنتهي في هذه المرحلة. حسمناها بل حسمها الإسلام بكلمة اسمها التكليف، كل من كلف فهو على ظني أنه خرج عن مرحلة المراهقة، لأن الله سبحانه وتعالى على أصل أنه يحاسب هذا الإنسان على أقواله وأفعاله إذا كلف أي بلغ. وبعض تفاسير كلمة المراهقة هو السفه، بعض تفاسير اللغة لها، أو النصب أو التعب. فكيف الله سبحانه وتعالى يحاسب إنسان سفيه أو إنسان ما يتخذ قرار سليم أو إنسان في حالة تعب أي في حالة غير طبيعية؟ ما هو صحيح. فهذا يمكن معنى لفظي لهذه الكلمة، لكن هو اصطلاح عليها مرحلة مراهقة. هناك تعب، هناك شيء من القرارات الخاطئة لقلة المعرفة لقلة الخبرة، إذا ساءت التربية في هناك تعب جسمي للنمو ليحدث، إنما هذا لا يخرج هذا الشاب من أنه مكلف من الله سبحانه وتعالى على أقواله وعلى أفعاله. وأظن كنت في بداية الأيام لما تحمست لموضوع المراهقة كنت أقول إن سن التكليف مربوط بما هو فوق 13 سنة، وحتى إذا ربط في الناحية الفسيولوجية أي الاحتلام أو يرى الماء 3 مرات. فكنت متعصب لأني أعطي وقت أكبر، فقعدت مع الشيخ الله يرحمه بن الراح، فهو شيخ مشهور عندنا في الكويت وكذلك في المنطقة رحمه الله توفى قبل فترة. فقلت له شيخ لو سمحت أنا عندي مشكلة مع المراهقين، ودي أني أعتمد الرأي اللي يقول إن ما يتم التكليف إلا بعد سن 13 وإن رأى الماء قبل ذلك. قال لا، أول ما يحتلم من أول مرة فقد بلغ. قلت له 9 سنين؟ قال حتى لو 9 سنين. فهذا محاسب على أقواله وعلى أفعاله. فإذا لا تصح مقولة المراهق إنسان ما يفهم ولا لا، لا ما عليكم أن هذا مراهق، ما عليكم من هذه مراهقها. حتى وصلوا أهل الفن قالوا مراهق بعد 50، هذا كله كلام وراء ليس له قيمة. وللأسف هالكلمات سوت عندنا مشكلة، أن أصبح الشباب كرهوا هذه الكلمة، وصارت مثل الشتيمة لما تقول له، أو مثل التعيب لما تقول له يا مراهق كأنك تنزل من قيمته. يا شباب ما لكم شغل، هذه الكلمة كلمة مدح وهي مرحلة طبيعية، وإذا كانت مراهقة ضايقكم أنا واحد من المراهقين ولا يهمكم بعد. إذا نقول هي مرحلة طبيعية يمر فيها الإنسان. ولهذا قلنا اليوم عنوان كلامنا هم الشباب، أو هم الشباب، وربطنا معاهم ربطة ثانية الفراغ، خاصة الآن إحنا في مرحلة الصيف، وإن كان موضوعنا يشمل السنة كلها، لكن الآن الصيف الوقت الزائد عندنا أكبر فيحتاج منا إلى توجيه. إذا قلنا هذا الشباب، إذا ما هو الفراغ؟ له عدة تعريفات، إنما التعريف اللي أنا أحبه وبسيط نقول هو الفائض. لما أقول الفراغ هو الفائض من الوقت بعد قضاء الحاجات الأساسية. كل واحد منا لو أخذ ورقة وقلم وقاعد يحسب بالنهار شنو الحاجات الأساسية، الصلاة من الفرائض، النوم الأساسي بين 6-8 ساعات، وقت الوجبات الرئيسية إفطار غدا وعشاء، وإذا كان مثل الصيام فهي إفطار وسحور، ووقت ذهاب المسجد وعودته إذا كان يصلي المسجد إن شاء الله، إذا كان طالب فعنده وقت الدراسة، إذا كان موظف وقت العمل. احسب هالساعات هذه الأساسيات دون الكماليات، سوالف التليفونات والوقفة عند الباب ورش الزرع اللي بعد ما غسل السيارات، خاصة اللي يفرك. أكو واحد أعرفه قبل كل ما مرينا عند باب البيت منزل التواير كلها، إيش قاعد أسوي بفلان؟ يقول أغسل السيارة كل يوم، ينزل التاير وغسل ما داخله ويرجع ركبه. هذا طبعا ما أقصد هذا، إنما اللي يرش على سيارته يمسحها خلال ربع ساعة. راح تلاقي عندك 3-5 ساعات بعد ما تحط هالأساسيات، كله يختلف. ممكن تلاقي أنت يوم الاثنين عندك ساعتين، يوم الأربعاء عندك 6 ساعات، يوم الخميس عندك 10 ساعات، يوم الجمعة عندك ساعة، كله يختلف. هذا الفائض من الوقت بعد ما تحط أساسياتك كلها وتستخدمها يسمى فراغ. طيب هذا الوقت عندنا نوعين من الناس، واحد يقول ماني عارف شلون أضيع الوقت، وللأسف هذه كلمة دارجة. لقيت له وين رايح؟ والله رايح أضيع الوقت. وين رايح؟ رايح أضيع الوقت، ما أنا قاعد أسوي شيء زين، لكن نيته إضاعة للوقت، عدم استغلال، عدم استفادة. ويمكن لو سألنا بعضنا تلاقي أغلبنا يستخدم هذه الكلمة والعبارة، كيف تضيع نفسك، كيف تضيع حياتك، كيف تضيع وقتك. إضاعة هذا الوقت اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه كنعمة هو إضاعة لبعضك. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث كلكم تعرفونه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن هي نعمة وهي من رغد العيش، وهي من العطايا من الله سبحانه وتعالى أن يكون عندك وقت فراغ. وما بيوعدكم، لكن اللي مر يمكن في بعض طافوني في العمر يعرفون هذا الشيء، ستأتي أوقات تدور هالساعة ما تلاقيها، ودك تروح تزور واحد ما تقدر، ودك تحضر الجنازة ما تقدر، ودك تلبي دعوة أخوك للعرس ما تقدر، ودك تروح حق واحد مين تزوره ما تقدر، ما عندك وقت. أما الآن قد تكون عندك ساعات تقول شلون أضيع هالوقت، في حين سيأتي وقت أو يأتي عليك زمان تتمنى يكون عندك ربع ساعة ونص ساعة حتى تصل فيها لك أخ في الله سبحانه وتعالى، أو تصل تعود فيها مريض، أو تؤدي فيها جنازة، ما تستطيع. إذن هذه نعمة، مثل ما تفتح جيبك الشكر خلي أشوف كم عندي، عندي نص دينار وخمسة صار 5.5، وعندي دينار صار 6.5، 7.5، ونص صار 8 دنانير. مثل ما في مخباتي الآن 8 دنانير كويتي، كم يطلعون عندكم؟
قول 10 بحريني.
يا الله ولا يهمك، 10 بحريني. 10 بحريني، هذا أنا أملك الآن 10 دنانير بحرينية، كذلك أنا أملك 2 أو 3 ساعات من الوقت، هو تماما مثل الفلوس، وإذا ما كانت أحسن. فإذا أنت لما تملك الوقت أنت تملك، مثل ما يصير عندك محفظتين. ولهذا أنا أشيل عندي نوعين من المال، أحمل الدنانير وأحمل جدول، اللي أرجو أن كل واحد من عيالنا إن شاء الله شبابنا يصير عندهم. أحمل قيمة وقتية جدول علشان الساعات الفائضة هذه ما تروح مني، ولما يدق بأحمل أقول لحظة خلي أفتح الجدول أشوف لك إذا عندي ساعة ولا ما عندي ووقتها. فإذا أنت إذا تبي فعلا تجعل حياتك منظمة مرتبة مهدفة، عندك نوعين من المحافظ في جيبك، محفظة الوقت وكذلك محفظة المال. خلونا من الحكي، أعطونا شيء يفيد. أنا ما ودي أطول وايد في الكلام، لأن أعرف ما شاء الله عليكم أنتم حواركم دائما طويل وأسئلتكم كثيرة. نصنف الشباب إلى 3، وأنا أقصد في الشباب كل من شاب قلبه، اللي قلبه حي ويحس ويشعر ويخالط الناس ويبتسم فهو شباب. 15 سنة عمره، 5 سنين عمره، 65، 75، 90، ماني شايف التسعينات موجودة، كلهم شباب. طبعا أعطي نفسي فرصة أني أنا أظل شباب متى ما الله أعطاني إن شاء الله عمر. عندي سالفة اسمها 150 سنة ذكرني أقولها بس بعد شوي
إن شاء الله. بعد شوي يعني؟
بعد شوي مو الحين. هذه تخصني بس ما يخالف نقولها لكم. فالشباب ثلاثة في قضية الوقت أو في قضية الفراغ. لما نتكلم عن وقت الفراغ نتكلم عن ثلاثة أصناف من الشباب. شباب أحسن استغلال وقت الفراغ، عنده جدول وعنده برامج وعنده لكن ما هو قادر يستمر، محتاج ليلة شلون ندعمه بحيث أنه يكون هذا الوقت دائم الفائدة عليه. إذن عندنا نوع من الشباب مثل حضراتكم موجودين اليوم معنا جزاكم الله خير، حضرتم في هذا الوقت، هو جزء من جدولك، كيف أستفيد من وقت الفراغ؟ ففي ناس دلت الطريق وسلكت ومشت عليه لكن تبي تحافظ، هذا نوع. عنده نوع ثاني من الشباب اللي هو ما هو عارف، عنده فائض من الوقت ولا هو عارف كيف يستغله، ما يدري كيف يصرفه، يبدأ وينقطع، ما عنده استمرارية. فإذا يبي يعرف ما هي الطرق أو ما هي الأمور اللي ممكن أنا أصرف فيها وقتي، كيف أستفيد، ما هي الأساسيات اللي أبني عليها حياتي حتى أوصل هذه الشخصية، شخصيتك، كيانك، كينونتك. إذا هذا النوع الثاني اللي هو يبحث عن صرف وقت يعني الفراغ بصورة حسنة. أما النوع الثالث فهو أيضا قاعد يصرف وقت فراغه لكن في شيء سيء يعود عليه بالضرر، ويعود على مجتمعه بالضرر، ويعود على والديه بالضرر، ويعود على نفسه وأصحابه وأصدقائه وعلى كل ما يملك بالضرر. إذا عندنا ثلاثة، فكل واحد من اليوم منا يصنف نفسه، هل هو ممن استغل وقت الفراغ ولكن يحتاج إلى تدعيم، أم أنه يريد أن يتعلم كيف يستغل وقت فراغه، أم أنه قد أسرف على نفسه ويريد أن يعدل يغير في حياته. نتكلم عن الثلاثة إن شاء الله. أنا عندي عبارة جهزتها صار لي أسبوعين أقول حق محمد، أنا طلبتني في موضوع ما لي متعود أتكلم فيه وقت الفراغ، لأن كنت أظن أن هذا موضوع تنظيري ما محتاج محاضرات، مهما تكلمنا صعبية بالشباب وقاعدهم قلهم يلا كل واحد يمسك جدول اكتب سو كذا. طريقتنا لنا 5 قضايا تهديف نحطها ونقول حق شاب اكتب أهدافك جدولها كذا، فبالتالي تطبيقية ما محتاجة لمحاضرات، إنما تعودنا ألا نرفض هذه الدعوات حتى بعناوينها. فالعبارة اسمها حشد واقع، حشد كلمة حشد واقع، ثم نكملها بحث مع فقه، عشان أنا في ناس تدون خابرهم المحاضرة طافت فعلشان يقدر واحد يتابع معي شوية. إذن حشد واقع بحث مع فقه، كم كلمة بحث؟ 5 كلمات مع حرف الواو بينهم. الخمس كلمات هي عبارة عن أحرف تعبر عن كلامنا اليوم. الصنف الأول اللي يريد أن يستمر، كيف تستطيع أن تستمر على جدولك اللي أنت وضعته لنفسك؟ قضية تحتاج إلى حشد منك، تحشد نفسك على الواقع اللي موجود، فسميناه حشد واقع. هذه مصنفة 3 قضايا مهمة لك، مهمة لك، تبين تستمرين. أول شيء الحمد والشكر، حاء وشين، حمد وشكر. احنا اتفقنا في البداية ان وقت الفراغ هو نعمة عدل اعطي من الله سبحانه وتعالى، هبة جاتك عندك ساعتين فراغ، الحمد لله ان الله اعطاني، مثل ما اعطاني الدينار اعطاني الدقيقة، فهذه نعمة تحتاج الى حمد وشكر حتى تستمر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، فيزيدك الوقت. الحين واحد يقول زين انا بروح ساعتين ما اعرف شو اسوي فيهم، اخاف اشكر يصيرون 4 ابتلش زيادة. لا طبعا الله سبحانه وتعالى لما تحمده فهذا ذكر، واللي يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره ويذكره بالخير، والشكر زيادة. فإذا حمدت بداية ذكرت الله سبحانه وتعالى فيذكرك الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكرك أعانك وأعطاك وفتح عليك، وإذا فتح عليك تحتاج وقت زيادة فتشكره فيزيدك في الوقت فيزداد إنتاجك. إذن أول قضية أحباب، حتى الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك فاحمد الله، وهذا رمز عن الذكر، التسبيح والتهليل والتكبير. فإذا دائما الإنسان يكون من أهل الذكر، يذكر الله سبحانه وتعالى، وعنوانه هو الحمد لأن عنوانه نعمة، فنحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونشكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الشكر، باللفظ، بالكلام، بالعمل، بالصدقة، بالأعطية، بالدعاء، اللي هو. ويمكن تكلموا في محاضرات مثل هذا كثير. إذا بداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره حتى يزداد الوقت ويزداد الإنتاج ويزداد عملك واستمرارك في استغلالك لوقت فراغ. ثم الكلمة اللي بعدها عندنا حرف الدال والألف اللي هو داوم واستمر، حشد واقع الدال والواو والألف معناتها دائم أو داوم واستمر لا تنقطع. يمكن لما تجرب لك حرفة معينة أو تجرب لك برنامج معين أو كذا قد يعني تواجهك بعض المحطات أو المطبات أو تفشل في بعض المحاولات، داوم. وهنا الدوام الاستمرار دوام الوقت، أي لا تنقطع وحافظ على إنتاجك. الدوام والاستمرار أي المحافظة والاستمرار أي استمرار الوقت في هذا الإنتاج اللي أنت عليه. مو معناتها بالصيف رحت اشتغلت والدك شغلك. والحقيقة يعني يعجبني الأب، تعجبني الأم اللي تأخذ تستقطع من عندها 10 دنانير 15 دنانير وتروح حق المؤسسة الفلانية، وأعرف كذلك أولياء أمور يروح حق الشركة مثلا كذا، شركة باب الخير، يقول شغل ولدي وأنا أدفع الراتب من غير ما يعرف الولد، فيقول هذه 15 دينار شغل ولدي عندكم ساعتين باليوم وادفعوا له الراتب على حسابي. فالابن يتشجع على قضاء الوقت، فيأتي ولي الأمر فيدفع هذا المبلغ للشركة حتى لو ما هو مصرفه له، هو يصرف له وقت، فيروح الولد ساعتين كل يوم ويتعلم فيها. داوم، مو معناته انقطع الشهر وانقطع الصيف ينقطع العمل، لا، يجب أن تستمر في هذا الإنتاج وفي العمل وإن قل وقته. فإذا إذا أردت أن يستمر هذا الخير عندك فداوم واستمر على عملك. إذا هذه الكلمة الثانية. ثم الثالثة، حتى تتحفز وتتنشط ويصير في عندك حماس دائم للعمل عليك بالتقويم. قوم وعدل، قاف وعين، قوم وعدل. تحتاج إلى أنك تسأل نفسك أنا ماشي صح ولا لا، هل هذا البرنامج أنا اخترته قاعد يعود علي بالنفع ولا لا، هل أنا قاعد أستفيد أو لا. فسؤالك نفسك هذا تقويم. لما تقوم عملك أو نشاطك أو برنامجك تجد الثغرات فتعدل هذه البرامج، فتجد نفسك باستمرار حشد واقع أي مستمر في إنتاجك. هذه الدفعة الأولى اللي هم نجوا بفضل الله عز وجل أنهم أصلا عندهم برامج إيجابية. نقول لهم احمد الله سبحانه وتعالى واشكر على هذه النعمة، ثم داوم واستمر، ثم بعد ذلك قوم وعدل حتى تستمر في الإنتاج. يكون عندك تدعيم، نسميه التدعيم أي الحافز المستمر أو الحماس الدائم. هذا الصنف الأول. ثم الصنف الثاني اللي هو ما هو عارف كيف يستغل وقته. كيف استغل وقتي؟ ماني عارف شو اسوي، عندي ساعات انام علشان اضيع الوقت، اجاب التلفزيون عشان اضيع الوقت، اروح السوق اتمشى عشان اضيع الوقت، اروح اكل عشان اضيع الوقت، اروح حتى بعض الشباب يقول اروح المسجد اصلي عشان اضيع الوقت. يقول يا سبحان الله، حتى صلاه الصلاه وسيله اضاعه. يقول لي على ما اروح المسجد ربع ساعه اتمشى، وعلى ما اقعد قبل الصلاه ربع ساعه، احس ان اليوم خلص. حتى صارت العباده بعض الناس يضيعون فيها الوقت، وكان لو بدل نيته قال أستغل الوقت لكان أفضل له ولمن اجتمع معه. فإذا أصبح الشباب أو كثير منا يجد كأن شبح الوقت عليه بيضيع بأي طريقة. نقول لهؤلاء عندنا 5 أشياء، ولهذا سمينا كلمة بحث مع، ابحث، بحث مع، طبعا الفقه هذه نتكلم عنها بعدين، ابحث عن الأشياء اللي تعينك. عندنا 5 قضايا وهي كلمة بحث مع. الأحرف الأولى الباء، بناء الجسم، بناء الجسم. هذه قضية مهمة، الله سبحانه وتعالى أمرنا والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نباري ونربي ونهتم بأجسامنا وأجسادنا حتى نحسن الطاعة والعبادة لله بها. فإذا تستطيع أن تجعل في جدولك برنامج تغذوي غذائي حركي حتى تنمي هذا الجسد، تنمي هذا البدن، جري، قيادة الدراجة، سباحة، لعب مع الزوجة، لعب مع الأبناء، لعب الكرة، يعني البرامج هذه متعددة. اجعل في يومك فقرة لله اسمها بناء جسم، وهذا كثير. خلي يكون في استقطاع، وأنا طبعا أفضل يكون جو عائلي، الأم ويا العيال تنط حبل، تكلمنا من قبل، الأب وياهم، الأب يمسك الحبل من الصوب، الأم تمسك من الصوب، والعيال ينطون بالنص، وتالي يصير العكس، العيال يمسكون الحبل والأب ينط، عاد كيف عاد هو يتحمل، وبعد تالي الأم تمسك الحبل مع، يصير فرق. خلنا نلعب داخل البيت، شو اللي يمنع أن يصير في مصارعة، يصير في مطارحة، يصير في ملاحق داخل البيت؟ أقصد خليكم فقرة في وقتك اسمها خل نلعب مع بعض، وهذا أيضا هذه حركة، وهي الحركة بركة ونماء للجسم. إذا تستطيع أن تجعل من وقتك ساعة للعب أو نص ساعة للعب، وهذا نشاط، وفيه يعني طبعا الآن ما شاء الله عندنا أمراض السكر والضغط والقلب وقضايا كثيرة كلها بسبب الكسل والهدوء وعدم الحركة ومكاتب العمل، هذه كلها جعلت منا يعني أجساد راكدة ساكنة، يمكن قلت بركتها ونشاطها. فإذا هذا جزء تستطيع من خلاله أنك تجرب أنشطة معينة، وأفضل الأنشطة العائلية حتى تنشط برنامجك. هذا الأول، وهو باء. ثم حرف الحاء، وهذه مشكلة عند كثير من الشباب، حسن التصرف. حرف الحاء حسن التصرف، أقصد فيه كيف أتصرف في المواقف الحياتية اليومية. يا أبو محمد، يا أبو عبد الله، يا أم خالد، يا أم حصة، لا تتوقعون عيالكم لما يطلعون في المجتمع يتصرفون صح إلا إذا تعلموا داخل البيت كيف يتصرف صح. أعطي أبسط مثال. صار موقف قدامي، وكنا في عيادة مريض، فجاء واحد من الأولاد يقدم القهوة، فقام مسك المصيبة العادية اللي تصير، مسك الدلة بالبيد اليمين والفنايل بيد اليسار وقدم. لكن أعجبني عم الولد اللي لا هاج ولا ماج ولا عصب ولا صرخ أبدا. كان يقول يا وليدي بدل إيدك، عطني الفنجال، امسك الدلة بيدك اليسار، قام مسكها بيد اليسار، قال الحين كذي عدل، لا من غير أي إزعاج. تعلم الآن، الولد عمره ما تعلم من قبل، لكن هذا الموقف أجبر الولد أنه يخطئ فتعلم من محاولته. لقى العم المربي، فقمت قلت له تعال، في أشياء ثانية لازم تعرفها. قال شنو عمي؟ قلت له أكو الحين صبيت القهوة، ترس الفنجان لحده، عمه ما تكلم، وعاد فنجان كبير ما هو صغير، نص هالقلاص. قلت أنا الحمد لله أني أنا ما أشرب قهوة، قلت له أنا ما أشرب. قال شو سوي؟ قلت له أمسك صب، فصب شوية. قلت له بس؟ قال بس. قلت له إيه بس؟ قال زين، قلت أنا ما أشرب، أشربها أنت. فقام على طول شفها بحال جتيجة، يعني حرقتني. قلت له شوي شوي، فشوف تعلم كيف يمسك الدلة، تعلم ايش كثر يصب، تعلم شلون يشربها بس بهالوقفة. تالي قلت له اكو شغلة بعد. قال شنو؟ قلت له الحين شوف عمك ايش راح يسوي، اذا نفض معناته ما يبي، او اذا حط ايده فوق الفنجان معناته ما يبي، اما اذا قدمه لك من غير ما يحركه معناته يبي زيادة. قال زين. قلت له يلا يا ابو سليمان ور الولد. فلما وراه هز نفض الشكل، قال معناته ما يبي، فضحك الولد. تعلم، كان موقف كلنا تعلمنا منه. اقصد حسن التصرف يحتاج أيها الأحباب منا إلى مواقف مقصودة تصير داخل البيت. فليكن في جدولك أيها الأب، أيها الأم، ولي الأمر أو الشاب، حط في جدولك كل يوم خبرة جديدة اسمها خبرة حسن التصرف. طبعا هذا يحتاج منا نعلم عيالنا كيف يختار من البدائل، يستعرض البدائل، فنقعد نطرح مشكلة في البيت ونقعد نعالجها. حتى عيالك بثلاث سنوات بأربع سنوات قعدهم يجيب لهم مشكلة على قياسهم، لعبة معينة فيها تركيب أو فيها حل وتركيب، أو مثلا لعبة لها بطارية مراكبة عدل، أو أنت بتصل قاعدهم معك. قعدت أنا في البيت أركب هذا في الجام عاكس، قعدت أركب ولا قراطيس، يا الولد بيشيل. قلت لا تشيل، أنت مطلوب منك لما أنا قط القرطاس أنت تشيله، يجمع القراطيس قطهم بالزبالة. كيف قعد، وقمت أنا أشيل وقط بالقاع، هو يلقط أشيل وقط. يبي شغلة، لو شال الجام كسره. فكان عندي اختيارين، اني اعيش في خبره اسمها شارك وشيل ونظف، او انا اقول مو شغلك يلا بس اسكت روح قاعد هناك. فاذا اللي مطلوب منك يا ولي امر او يا شاب، اجعل في حياتك خبرات، والخبره تاتي اما انها مقصوده من ولي الامر او المربي او المشرف او المسؤول، او انك انت تحط لنفسك بعض القضايا، تقرا، تسال، تشارك، تبحث. فاذا حسن التصرف هي عباره عن مواقف تعلمها من خلال خبرات تمر فيها يوميا. حط في جدولك كل يوم خبرة جديدة حتى تكون حياتك يعني فعلا ذاخرة وزاخرة بمثل هذه القضايا، فتحسن التصرف. إذا هذا حرف الحاء. ثم الحرف اللي بعده شن هو؟ ماشي، بحث. حرف الثاء. ثاء ثلاث نقاط. طبعا كلمة الثقافة، كلمة الثقافة، وهذا باب للأسف كثير منا الآن، مو بس الشباب حتى الكبار، ما عاد في قراءة ولا عاد في اهتمام ولا عاد في اطلاع ولا عاد في، فبالتالي أصبح إننا رصيدنا العلمي ضعيف. والعلم سلاح قوي جدا يشرف ويرفع مستوى صاحبه. فيا شباب انتبهوا للقضية هذه، قضية العلم. والعلم له بابين كبار تتعلم خلالهم، السؤال والقراءة، هذول أكبر بابين. وأنا بتجربتي فعلا وجدت أن من أكبر أبواب العلم السؤال، سؤال أهل العلم، أهل الاختصاص، علماءنا الأجلاء الموجودين. وكل مجتمع فيه علماء معروفين، فيه أجل تقصده وتعمده وروح لين مجيده واسأل. ومن احترام العلماء سؤالهم دون الإثقال، بأدب واحترام. يعني كل ما رحت في المسجد الفلاني في الشيخ أبو محمد أو أبو عبد الله تعمد أنك تسأله من باب احترامه وتوجيله وتقديره، وأنت تزداد علم. كل ما دخلت المسجد اسأل نفسك سؤال، شنو عندي نقص من معلومة، روح اسأل. ثم أيضا طبعا ما يكفي السؤال، تحتاج إلى أنك تدون. ها، العلم صيد والكتابة قيد. حط لك كرت مخباتك، وكل ما سألت سؤال وقال جواب سجل، حط تاريخ أو حط عنوان الشيخ الفلاني قال سألت السؤال الفلاني كذا. مع الوقت تجد عندك مجموعة كروت أو أوراق، عندك يعني صيد من العلم كبير جدا. ثقافتك هذه تزداد وتعلو وتنمو وتكبر. في نفس الوقت أنت اجتمعت مع العلماء، في نفس الوقت أنت قدرتهم واحترمتهم، فتأخذ أجر على العلم وأجر على التبجيل والتكريم والاحترام. الثقافة متعددة، والشباب الآن مو لازم تختصنا الآن، الآن تنوع في العلم. أول علم الباب الشرعي أو العلم الشرعي، ثم العلوم الدنيوية تعينك على حياتك وعلى يعني أمور طبيعية تحتاجها في يومك. أقصد القرآن، أقصد الحديث، أقصد الفقه إلى آخره من القضايا، ولعل هذا يحتاج إلى مبحث لوحده. وأذكر في هذا طبعا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وآيات الله سبحانه وتعالى بيّن فيها الرفعة والمستوى، وتعلمون هذا كله. وحتى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أخذوا هذا النهج وتبعوه فيه. وأحد أقوال مثلا يعني يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه قولة جميلة، فيأمر الشباب، يأمر الغلمان، يأمر من يجلس معهم، ينصحهم يوجههم، يقول تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. اللي تعلم لله عز وجل يعتبر خشية، خاصة العلم الشرعي، فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة. يطلب العلم الشرعي كي تعبد الله سبحانه وتعالى، هذا المسعى وهذه الخطوات فيها أجر. ومدارسته تسبيح، لما تقرأ القرآن، تقرأ الحديث، تذكر الله سبحانه وتعالى فكأنك تسبح. وكذلك البحث عنه، هذا اللي جاهد ناس مجاهدة أو جهاد. ثم يكمل وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، تتصدق على غيرك، فأنت دائما في خير. وبذله لأهله أي أهله فهو قربة. ثم يقول وإنه أو وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. فإذا أيضا هذا كلام لطيف يبين عظمة العلم. من فوائد العلم الخشية، وأنا أريد أن أقف فقط عند هذه الفائدة وإلا الكلام فيه كثير. الخشية نعمة عظيمة، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويهابه ويخافه قد فعلا كسب نعمة راقية عالية بها يكسب إن شاء الله الجنة. وأذكر لكم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا هذه نصيحة لإخوان الشباب، افتحوا الكتب كلها واقرأ، احرص على الشواهد، اقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة الأمور التوجيهية، القصص اللي موجودة والقصص اللي موجودة والمواقف والروايات، تجد فيها لطائف جميلة توجه حياتك توجيه طيب جميل. كهذا الحديث وهو طبعا وغيره كثير ومثيله يمكن أن تعلم مني فيه. قال عليه الصلاة والسلام يحكي قصة رجل، فكان يقول لأصحابه كان هناك رجل يسرف على نفسه، أي بالمعاصي والذنوب والتقصير. يعني فلما جاءه الموت حسنه بموت، فجمع بنيه، يا بعيالك وجهن دار مدارة، فقال إذا أنا مت. هذا حين الأب يقول حق عياله، من كثر ما أسرف في الدنيا على نفسه خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى، يقول هذه العبارة، يقول إذا أنا مت فأحرقوني، احرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح. لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو هذا الشيء العظيم اللي سواه؟ إذا مت احرقوني وبعدين اطحنوني بالمطحنة ثم ذروني في الريح. يظن أنه إذا انتثر في الريح فقد غاب عن الله سبحانه وتعالى. فيكمل هذا الرجل فيقول فوالله لو قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. طبعا يقولها مو من باب أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى ما يقدر، لكن يقولها من شدة الخوف والرهبة اللي هو عايش فيها، يظن أنه يهرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه حتى وإن كان هباء منثور في الريح. فالله سبحانه وتعالى فلما مات يكمل عليه الصلاة والسلام فعل به ما أمر، قاموا عياله خذوه وشبوا فيه النار حرقوه وتالي طحنوه ثم صار رماد فذري به في الريح. فأمر الله سبحانه وتعالى الأرض فقال يا أرض اجمعي ما فيك منه، فإذا هو قائم. سبحان الله، وين نروح؟ وين نهرب؟ إلى أين؟ وين نختبئ أيها الأحباب؟ ما نقدر من الله سبحانه وتعالى حتى هذا الهباء المنثور بأمر واحد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يا أرض اجمعي ما فيك منه، شم ثانيتين، فإذا هو قائم اجمعته. فسأل الله سبحانه وتعالى هو أعلم ما الذي حملك على ما صنعت، قال يا ربي خشيتك. بس كلمة الخشية فغفر الله سبحانه وتعالى دخل الجنة بس للخشية اللي داخل قلبه. ولهذا أيها الأحباب إذا كان أنت تتعلم العلم وتكسب العلم الله سبحانه وتعالى بهذا بالنية الصالحة يغرس في نفسك الخشية، ألا تكون هذه كافية من استغلال وقت الفراغ تنجينا من عناء الدنيا والآخرة؟ إذن هذا كلمة، هذه كلمة الثقافة، هو كسب العلم والبحث عن المعرفة من خلال القراءة والسؤال والكتابة إلى آخره. أيضا في جدولك تستطيع أن يعني تضع كلمة الميم عندنا والعين اللي هو بحث مع الميم المهارة، المهارة والحرفة. ويعجبني شباب البحرين حقيقة لأنكم تشتغلون، وين ما نمشي في كل مكان نجد فيه شاب بحريني يعمل، الظروف يمكن أجبرت لكن هذا هو الأصل، والإنسان عزته وكرامته بكسبه من يده، وهذا أفضل الكسب وأفضل العمل كما بين عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الأحباب يعجبني في هذا البلد أن الشاب البحريني يعمل بيده، والشاب الخليجي بشكل عام والعربي، ولكن لعل في هذا البلد أنا وجدتهم أكثر، يمكن أكثر حتى من عندنا في الكويت. ولهذا هذه المهارة، المهارة والحرفة اللي أنت تتعلمها تعز نفسك وتعف نفسك فيها عن السؤال، وفي نفس الوقت أنت تمارس مهارة وقت فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه تبذل وقتك فيما ينفع ويعود عليك بالنفع على أسرتك وعلى أهلك وعلى مجتمعك وعلى بلدك وعلى وطنك البحريني العزيز الكريم. ولهذا نقول تعلم مهارة، لا تقول ما أعرف، قول بهالصيف بتعلم النجارة، بتعلم السمكرة، بتعلم الحدادة، بتعلم الكتابة، بتعلم الصوت، أي شيء، أي مهارة هي عبارة عن أي شيء يتعلم وتكسب من وراء أجر، سواء بالتعليم أو بالتلقين أو بالكسب أو بعمل اليد، أي شيء تكسب من وراءه أجر كان أو أجر مادي أو معنوي، فهذه مهارة تعلمها وزيد إلى رصيدك. وأنا يعجبني الأب اللي عنده في البيت ورشة ويحط عياله معاه فيعلمهم الصنعة ثم يدخلهم إلى المجتمع المفتوح حتى من غير معاش. روح حق ورشة أبو عبد الله اللي فيها مثلا ولدك يحب الحدادة وفلان عنده حدة، وده خليه يتعلم الحدادة عنده، لو ما أعطى أجر لكنه يتعلم صنعة ينفع فيها نفسه أو يشرف عليها في مستقبله. إذن اجعل في جدولك اليومي أو الأسبوعي مهارة، تعلم مهارة. بناتنا الخياطة، الحياكة، الرسم على الزجاج، الرسم على الفخار، هذه كلها عبارة عن قضايا ممكن تسوينها وتالي تأخذينها تبيعينها، بيع على أفراد الأسرة، على المجتمع المفتوح، القش، الرسم على الملابس، خاصة رسم الملابس هذا النقش، مثل تخيطين ملابس معينة، لوحات معينة فيها من الأمور المباحة اللي ما تخالف الشرع من الطبيعة وغيرها، هذه كلها لوحات وعبارة عن مستخدمات. المفارش، مفارش الطاولات اللي ممكن تصير على الطاولات، مثل هذه المفارش ممكن البنت، هذه كلها وحتى الشباب، هذه كلها حرف وصناعات تعز الإنسان وتعفه. فإذا نقول فليكن في جدولنا تعليم المهارة، أيضا هذا ممكن به نكسب كسبا كثيرا. ثم حرف العين، وهو طبعا ما هو آخر شيء إنما هو أهم شيء، وهي العبادة. ما في أجمل من العبادة أن تكون هي وقتنا، وممكن كل ما أسلفنا يكون عبادة، لأن كل ما يحب الله سبحانه وتعالى عبادة، إنما ذكرناه هنا لنخصص الاهتمام بالفرائض والاهتمام بالنوافل بالسنن الراتبة. أيها الأحباب حياتنا مرهونة بطاعتنا لله سبحانه وتعالى، والبركة في الحرفة والعمل والوظيفة والعلم والبدر وغيره 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 مربوطة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن يكون جدولي مكتوب فيه صلاة الفجر، أصحو الساعة 3:30، وثم بعد ذلك أتوضأ وأحسن الوضوء وصلي السنة في البيت، ثم أذهب إلى المسجد وتحية المسجد وأقرأ من القرآن وأشارك الناس، وأجلس بعد صلاة الفجر وأقول الأذكار التسابيح والتهليل والتكبير والتحميد، ثم أقرأ من القرآن ما قسم الله سبحانه وتعالى، ومن أراد زيادة فيجلس إلى شروق الشمس فيكسب بذلك الأجر وكأنها عمرة أو كأنها حجة، كما يعني على حسب الرواية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يكون في الجدول، لأنه يحتاج منك تنام في وقت مبكر حتى تصحو مبكر. فإذا خليكم في جدولك الصلاة، الصيام، صيام النافلة، يوم في الأسبوع، يوم في الشهر، خلي يكون عندك صدقة تعطيها لله سبحانه وتعالى، لو هي 5 فلوس تحطها في جيبك تضعها في أحد الصناديق. فليكن في جدولك تنمية الصدقة، تنمية الصيام، تنمية الصلاة، تنمية، هذا أمر مطلوب وإن كان هو مندوب، لكن ما يمنع أن نخلي حياة أبنائنا مربوطة بالنوافل، مربوطة بالزيارات، حتى نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. فليحرص ولي الأمر أن يجعل في جدول وقت، لا تقول ما عندي وقت، أخذ ولدك وده معاك المسجد، أخذ بنتك ودها معاك، خلها تشوف من أعمال الخير، خلها تتصدق، لا تحط الصدقة أنت في إيدك، اجعلها في يد أبنائك، رحت الجمعية طلع بقى شوية خردة عندي قلت تعال يا ولدي حطها في الصندوق. ليش يبغى؟ لأن ذول أخواننا من المسلمين موجودين في بلد كذا وكذا، هم في حاجة، وأنت الآن قاعد تتصدق لهم، فالله سبحانه وتعالى يحبك ويباعد بينك وبين النار ويقربك إلى الجنة. خل تعيش هذه المفاهيم في نفوس الأبناء، هذا يزرع وهو من الوقت، هذا وقت الفراغ اجعله لهذه القضايا. إذا نقول هذه خمسة أمور اجعلها في وقتك، ما يصير عندك وقت. كل واحد من الآن لو فعلا جلس بعد ما حسب كم بقاله من وقته، ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع باليوم، لو جيت وأدخلت في الأهداف الخمسة ما تلقى لك وقت، تلقى نفسك مشغول طول الوقت، أنت مشغول ولكن منشغل مع الله سبحانه وتعالى في حرفة، في صنعة، في ذكر، في طاعة، فأنت مع الله سبحانه وتعالى فتوفق وتيسر لك الأمور. طبعا احنا بينا هذه الأمور على 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 عمومها، لم نخصص لها في الجدول، لكنها هذا الشاب الذي يريد أن يستغل وقته، هذه أبواب الوقت واستغلاله والاستفادة منه بعد الأساسيات أو الحاجات الرئيسية. ثم ننتقل إلى من أسرف على نفسه في الوقت وضيع الوقت، بل تعمد ليضيع وقته، نقول له تحتاج إلى كلمة فقه. كما أما الأول الذي بدأ في النشاط قلنا أنت حشد واقع، احشد على نفسك، مثل ما قلنا حق اللي ما هو عارف بحث، نقول الذي أضاع الوقت وضيع نفسه نقول له افقه، فقه، كلمة فقه توجه هذه النفس وتوجه هذا الإنسان إلى أن يعرف أين هو، إلى أين هو سائر، وكيف يصل إلى ما كلنا نصب إليه وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى. طبعا ثلاث أحرف، فاء وقاف وهاء. الفاء يعني توحي بكلمة فكرة، والقاف قيمة، والهاء هدف. من أراد أن يبدل حياته ويغيرها إلى الأفضل فعليه بهذه الثلاثية. أقعد وأقول شنو الأفكار، أنا عندي ساعتين ثلاث ساعات، كنت أروح مع شلة معينة أو مع صحبة سيئة، نروح الديوان، نروح مكان الفلاني، كنا يعني نؤذي كذا، نعمل كذا، ندخن الزقاير، نسوق السيارة، نبوق كذا، نسرق كذا، نطنز على الناس، نحط نصر اللي هو. ما هي القضايا التي كان يسرف فيها على نفسه؟ وقت، نظر، مال، كذا. يجمع هذه القضايا ثم يعطي أفكار بديلة. أنا كنت أشتري السجاير دينارين مثلا كل يوم أو كل يومين، عندي دينارين، أعطي فكرة بديلة عن التدخين، تحل محلها، ماذا أصنع بالدينارين؟ فيحط أفكار معينة، أتصدق، أشتري حاجة للوالدة، أشتري نفسي كذا، أجمعها، يبدأ يحط بدائل. إذا وضع هذه البدائل قد ما يكفي لأن يستمع عليها أنه فقط يعني يحط هناك بدائل، إنما ينتقل إلى كلمة قيمة، يجعل لهذا البديل معنى. ما معنى أن أشتري فاكهة للبيت للوالدة؟ معناتها بر والدين، فيعظم هذا العمل في عقله، يصبح مثل عقيدة بالنسبة له، قناعة كبيرة، أنا أبر الوالدة، أنا أبر والدي، أبر كذا بسؤالي أو باتصال أو بحضوري. فإذا هنا لما أضع لهذا الفعل قيمة، وهذا ما ينقص كثير من الشباب، يقول له أبو روح سوي شيء لفلان، يقول حاضر أبو، هو بس يطيع طعبه، لكن داخل قناعته ما يحس أنه سوى شيء مهم، ليس له قيمة، نفذت ما نفذت نفس الشيء مو فارقة. لكن عندما يكون هذا العمل أو هذا البديل له قيمة، في هناك قناعة، فيتحمس هذا الشاب ويستمر على فعل. إذن وضعت بديل ثم جعلت هذا البديل معنى حتى تكون له قيمة معنوية عندك. طيب هل يكفي أن هذا الشيء له قيمة؟ لا، يجب أن يدخل في أهدافك حتى تتحمس له. فندخل إلى كلمة هدف. إذن هذا البديل عبارة عن فكرة، الفكرة جعلنا لها قيمة من خلال أن عملنا لها معنى، كتبنا لها معنى، ثم بعد ذلك نجعلها، ما الهدف؟ عندي دينارين اشتريت فيهم فاكهة للوالدة، فعرفنا أن هذا بر والدين، طيب ليش؟ حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عني، هذا هدف، حتى أدخل به الجنة، هذا هدف، حتى يرضى عني الوالد، هذا هدف، حتى ترضى عني الوالدة وتدعو لي، هذا هدف. إذن كل بديل، فكرة بديلة نطرح لها معنى ثم نهدفها في حياتنا، تتبدل كل هالمصارف السلبية تتبدل إلى مصارف إيجابية، المال إلى مال يصرف فيما يحب الله سبحانه وتعالى، وقت يصرف فيما يحب الله سبحانه وتعالى، جهد يصرف فيما يحب الله سبحانه وتعالى، إلى آخره من قضايا كنت تصرف على نفسك فيها، تحولها إلى أفكار لها معنى وإلى هدف. هنا غيرنا الوقت من وقت يضاع ويصرف به على أمر ما يسوى ولا يستحق، إلى أمر إما نستمر بعمل حسن أو نجعل لأنفسنا جدول حسن أو نبدل من جدول سيء إلى جدول حسن. هني فعلا يكون احنا شباب قد بالفعل استفدنا من وقت الفراغ، اي استفدنا من هذه النعمه اللي هي عباره عن فائض من الوقت عن الحاجات الاساسيه وانعم بها الله سبحانه وتعالى فاحسننا استخدامها فتعود علينا بالنفع. المطلوب في مثل الحالات، هل هذا واجب الشباب فقط؟ هل هو واجب ولي الامر فقط؟ هل هو واجب الدوله فقط؟ هل هو واجب الجمعيه الاسلاميه؟ يعني هل لازم الجمعيه الاسلاميه اللي موجودين فيها البحرين تنادي الناس تعالوا يا شباب في عندنا موضوع اسمه وقت الفراغ حتى ننتبه؟ مسؤولية من؟ طبعا هي مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية الجمعية أنها تنبه وتذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإن شاء الله جميعنا منهم. فإذا هذا دور الجمعية، دور الدولة أن تجعل هناك مرافق وأماكن وبعض الإمكانيات حتى يأتي ولي الأمر وينبه أبنائه. فالمطلوب يعني أحد الأمور المطلوبة الآن أن كل ولي أمر يجلس مع أبنائه ويبدأ يعمل لهم جدول، مو هو اللي يسوي الجدول. أنا ما أوافق على أن ولي الأمر يسوي الجدول يروح نفذ، لا، نجلس مع بعض ونضع الأهداف ونتحاور في القيمة، نسأل ولد ها إيش رأيك العمل هذا شنو قيمته بالنسبة لك؟ والله قد يقول لك أنا بتخرج، أنا بأدرس بالصيف لغة، بتعلم لغة إنجليزية، بتعلم كيمياء، بتعلم فيزياء حتى أستعد للموسم الدراسي القادم. زين، ما قيمة هذا الأمر بالنسبة لك؟ شنو معناته؟ والله أني أنا أحصل على شهادة فقط. يقول لك إيه، أبيكون أنا أحسن إنسان، عندي شهادة أحسن طبيب، فقد تكون هذه قيمة هذا الأمر عند الشاب عند ولدك. فأنت اكتشفت أن القيمة ناقصة. إذا كان هذا الهدف وهذه القيمة فأنت حياته محدودة في الدنيا فقط، ليس هناك ارتباط بالله سبحانه وتعالى. كيف تعرف هذا إذا كان موجود أو غير موجود؟ إلا بالسؤال. فيأتي الأب يقول لا يا ابني، أنت تستطيع أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدراستك. يقول شلون؟ أن تنوي أن هذه الشهادة تخدم بها الإسلام، تخدم فيها أهلك، تخدم فيها وطنك، تكد على نفسك، تعيش منها. فالأب من خلال الحوار عرف أن ابنه ما عنده قيم لأعماله وأفعاله، عرف أن بنته ما عندها قيمة، هي قاعد تخدم دون توجه، دون قناعة، دون عقيدة. هذا الأمر واجب الأب، واجب الأم، واجب المشرف المسؤول ولي الأمر أنه يزرع القيم الإنسانية الشرعية الدينية الاجتماعية النفسية اللي هو في نفس الابن في نفس الابنة حتى يكون هذا العمل له إنتاج إيجابي عليه. إذا نجلس مع بعض نتحاور في هذه القضايا ونحط الأهداف ونتناقش نطرح البدائل، ممكن أنت تطرح فكرة، ابنك يطرح فكرة أفضل منها، ناخذ فكرته ونشجع عليها، لأن في استقلالية تعطي ابنك الاستقلالية، تعطي ابنك فعلا عزة الذات وكرامة الذات أنه له قيمة ممكن يختار. فإذا الأمر الأول المطلوب من ولي الأمر أنه يجلس مع ابنها. خلينا نفترض اليوم أن الابن موجود ولي أمره ما موجود، الأم ما هي موجودة، تروح لبنية اليوم البيت تقعد تعال يما احنا قعدنا اليوم سمعنا محاضرة فلانية، شرايط شاركين معاي ونقعد ونسوي جدول. إذا ينشأ الحوار من الولد من البنت، يبقى ممكن نقعد أنت أعزم أمك أعزم أبوك على عشاء صمونتين وعصير ما يكفون نص دينار إذا عندك، وإذا ما عندك فلوس يما أنا اليوم عازمك على حسابك امشي معاي، اقعد مع بعض يما خلنا نسوي جدول. شنو جدول أنت بعد؟ عندي وقت فراغ نبي أبي أستفيد منه، وأنت يما عندك وقت فراغ ونبي نستفيد منه، خلنا نقعد مع بعض. فإذا ممكن ينشأ هذا الجدول من الأب أو من الأم وهما أصحاب الفكرة، أو تأتي من الأبناء أو أي شخص آخر ممكن يكون له يد في هذا الأمر. إذا بعد ما نحط الجدول نبدأ في التنفيذ كما بينا في المحاضرة. نذكر أيضا تذكير آخر، النية الدائمة لله سبحانه وتعالى. كل ما كان هناك تجديد لهذه النية كل ما كان هناك بركة وتوفيق في هذا النشاط الذي ممكن أن نستفيد منه أو نستغله في مثل هذه الأوقات. آخر كلمة ودي أقولها ثم أترك لكم إن شاء الله المجال، الصيف. طبعا الصيف وقت الفراغ فيه كثير جدا، ويكاد يكون بعض الشباب ينامون 14 ساعة، ينامون 15 ساعة، وفي بعضهم ينام من الصبح يسهر إلى الفجر، فيصلي الفجر تالي يسحبها للظهر ويقوم يصلي ويرجع يسحبها مرة ثانية للعصر، وهذا هو بعدين من بعد العصر يسهر إلى الفجر. يقولك هذا الصيف ما عندي شيء أسوي، شو أسوي؟ طبعا هذا خطأ كبير جدا أن يكون الصيف عبارة عن فترة ركود، بالعكس فترة الصيف هو فترة النشاط. فنحذر من أولئك الشباب اللي فعلا قد جعلوا الصيف فترة بيات، هم البيات احنا نعرفه شتوي لكن عندنا بيات صيفي، فهذا الأمر مرفوض، وإنما اقعد مع نفسي يقول أنا أبي أعبد الله سبحانه وتعالى، أتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت. مو لازم يكون البرنامج عبارة عن درس في المسجد أو حلقات القرآن، يعني لو 2 أو 3 من الآباء يطلعون اليوم بعدين باكر روح غيرهم، يعني مو شرط كلكم في نفس الليلة، نزور الشيب القلاف نتكلم عن القلاف، نزور الشيء الفلان الجزاف، نزور فلان الحلواتي راح الحلوة، نزور فلان صاحب الفقه، نزور فلان صاحب العلم، فلان كذا، كل لخل نزرع في نفوس أبنائنا السعي للعلم، إلى العلماء، إلى كبار السن احترامهم وتقديرهم. عيالنا مو عارفين كيف يتعاملون مع الكبار لأن عمرهم ما قعدوا مع كبار. كيف يحترم الشيبة؟ ما يعرف لنا ما قعد مع الشياب. كيف يحترم العالم؟ ما يعرف لنا ما احترم العالم. فبالتالي هذه فكرة بسيطة لهذا الصيف اللي أنا اقترح الحقيقة عليكم تنشئ من هذه الجمعية. سووا مواعيد يوم وترك أو كل يوم زيارة، وكلموا الشيبان وكلموا المشايخ، أخذوا منهم مواعيد ساعة من وقتك يا ولي الأمر، ساعة من وقتك يا ابني، قعدوا مع بعض يا بنتي نفس الشيء، وزوروا هالشخصيات وقعدوا معاها وتعلموا العلم، كل واحد مع نوتة، خلي يصير سؤال جواب، يصير حوار. منها أحييتوا برامج حياة البلد، أحييتوا الزيارة وهذا من الدين، وبجلتوا العلماء قدرتهم وهذا من الدين، سعيتوا للعلم وهذا من الدين، أيضا حركتوا الشباب نفسهم، دورتوا دائرة المعارف والأفكار يعني والأفكار اللي عندهم والتاريخ اللي عندهم وحركتوا، فعملتوا رجة وحركة في البلد، ربطتوا بين الشباب يعني والشيبان أو بين المتعلمين والعلماء أو بين طلبة العلم وبين المشايخ، فصار في عندنا نوع من الحركة في البلد، نوع من الترابط، نوع من الحب، نوع من التلاؤم، من التوائم صار بين الكل، فيحيى هذا المجتمع بوقته، ويحيى هذا المجتمع بعلمه، ويحيى هذا المجتمع باتصالاته وعلاقاته، فتكون هناك نهضة من شيء اسمه زيارة عالم أو زيارة شيبة أو زيارة بفلان، وغيرها من أفكار أخرى. لو جلستم مع الشباب وسألتم سيأتون بأفكار أكثر من هذه وأوسع منها، وهم أدرى بوقتهم، هم بحاجة من يساندهم ويعاضدهم ويكرر لهم ويبدع لهم في البرامج، فاجلسوا مع الشباب، وهذه نصيحتي الأخيرة، اجلسوا مع الشباب واسألوهم عن ما يريدون، على الأقل إذا ما أخذتوا أفكارهم قد ينير لكم طريق آخر، يوضح لك طريق كيف يعني تأتي بفكرة شبيهة أو بأمر تحقق به بعض أهداف هؤلاء الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا ما سمعنا وجزاكم الله خيرا وحسن استماعكم.
جزاك الله خير دكتور، ولكن انت طلبت مني ان احنا نذكرك بقضية 150 سنة
ان شاء الله،
فانت محاضرتك لحم خلصت
خلاص ولا يهمك. سالفة 150 سنة هذا خاطر، من خوفي على المصابيح، خوفي على الشباب. الحقيقة صار لي الان اكثر من تقريبا 6 سنوات مع شباب طيبين مثلكم، قاعد نكون فريق يعني شبابي من البلد يسعى إلى الشباب وهداية الشباب، يدلهم على الطريق، يعني يطلع لهم بأفكار جديدة، يدير برامجهم أنشطتهم. فالحمد لله خلال السنتين بدأت تطلع الثمرة، بدأوا الشباب يديرون نفسهم، يديرون الشباب، تطلع برامج وأفكارهم. فقاعد أقول سبحان الله، يعني كم باقي من العمر؟ يعني عليه الصلاة والسلام يقول يعني أعمار أمتي بين 60 و70، قلت يعني معناته لو حسبت احنا دخلنا بالعد التنازلي، فقاعد أقول يمكن 30 40، متى ما قسم الله سبحانه وتعالى، يعني واحد مو عايش أكثر من اللي الله قسمه له. إنما ودي أظل مع الشباب، مع هالعمل الشبابي إلى أن يعني يمد الله في العمر. قلت يا ليت يا ربي أعيش 150 سنة، أظل مشرف مستشار شيبة هركب قاعد كذي بعصاتي، بس يمر على المصابيح يقولوا ترى أمس رحنا مكان فلاني، سافرنا كذا ورحنا لأخوان البحرين. ودي أعيش 150 سنة. تالي قعدت أفكر، قلت 150 سنة كم باقي لي؟ يعني حسب كم، ما قال لكم كم عمري، قلت باقي لي وايد والله، حوالي يعني 100 وشوي سنة، معناته ما راح يبقون عيالي وياي، كل اللي عشت معهم الحين كلهم ميتين. لا يا رب استغفر الله العظيم، ماني عايش العمر اللي قسمته لي، لا تقبل دعوتي، ردني على العمر اللي انت قاسمه لي ما بزياده، خفتي تقبل مني وتوهق. الناس اللي عاشوا معي ما لقاهم موجودين. وهذه سالفه 150 سنه الحقيقه تمنيت، لكن قلت ان شاء الله الله يبارك في اعمارنا في الجنه، فنرى عملنا بعد ذلك، نموت على 60 أو 70 أو 90 ما قسم الله سبحانه وتعالى، لكن سنجتمع إن شاء الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم عند حوضه في الجنة، ونسمع القصص والسوالف ونسمع القصص والروايات، فنتدارس ونتحاور في هذه الأمور إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، ونكون إن شاء الله من جنانه ورحمته إن شاء الله.
جزاك الله خير دكتور، احنا عموما نتمنى لك أنت 150 لك وحق اللي تربيهم، يكون تشوفهم إن شاء الله يربون غيرهم.
ما نلاقيكم أخاف بعدين إلا كان أنت ويانا،
على هذا أنت رب العالمين.
نسأل الله العافية.
نشكر الدكتور، وعلى بال ما تجي الأسئلة، يعني مجرد بس اختصار شديد لما يعني تطرق له الدكتور، وقال أن الشباب ليس المراهقة، يعني مراهق فيكون ما يزعل، وسن التكليف طبعا وضحها الدكتور، وقال الفراغ هو الوقت الضائع، الفراغ هو الفائض من الوقت، وإذا الله خير يعني صنف الشباب إلى 3 فئات، من الفئة الأولى أحسن استغلال الوقت، والفئة الثانية من لا يعرف كيف يستغل وقته ويبحث، والفئة الثالثة يصرف وقته في فراغ أو فراغ وقته فيما يضره أو يضر غيره. والربط الأعجب من ذلك في حشد واقع بحث مع فقه، كأن الدكتور يعني قال حشد واقع مع الفئة الأولى وصنفها إلى ثلاث فئات، وقال الحمد والشكر وداوم واستمر على ما أنت عليه من جد واجتهاد في استغلال وقتك. ونقول استغلال وليس يعني إضاعة الوقت في هذا العمل أو ذاك، وقوم وعدل. وأما الفئة الثانية التي يعني لا تعرف كيف تستغل وقتها وتبحث، فيقول بحث معه وصنفها إلى خمسة بنود، وبناء الجسم، ويعني ذكرنا بالألعاب العائلية سواء كان مع الأب والأم مع الأبناء أو العكس، وحسن التصرف والثقافة. ويعني نوه لنا إلى سؤال أهل العلم وهو جدا مهم، والمهارة والعبادة، وأعطانا بعض الأمثلة من الصلاة والصيام والصدقة وكيف ننمي الصدقة في أنفسنا وأنفس أبنائنا. وأخيرا من يضر غيره ويضر نفسه بإضاعة فراغه أو وقت فراغه وهو الفقه، وقال فكرة، أوجد الفكرة أو الأفكار وأوجد البدائل حتى تستغل وقتك، واجعل لهذه البدائل قيمة حتى يكون لها معنى، واجعل لكل معنى هدف حتى تربط هذه المعاني والقيم بأهداف أنت تسعى إلى تحقيقها. ويعني قال هو واجب من هي إيجاد هذه البدائل أو إيجاد هذا الاستغلال لهذا الوقت. والمسؤولية قال إنها مسؤولية جماعية، سواء كان مسؤولية الوالدين أو أولياء الأمور، وركز عليهم كثير الدكتور وخصوصا ولي الأمر، وهو أن يجلس مع أبنائه ويتباحث في عمل جدول. وركز على نقطة مهمة جدا، أن لا يفرض الجدول فرض على الأبناء، بل نجعل الأبناء هم من أو نشجعهم هم بصناعة هذا الجدول، حتى تكون المسؤولية نابعة منهم وتكون يعني الولاء لتنفيذ هذا الجدول أوقع. وكذلك قال إن الدولة هو لم يقل، ولكن أنا أضفت هني، أنا أقول دكتور المسؤولية الثالثة تقع على الشباب أنفسهم، يعني فنقول الوالدين والدولة، وقول الشباب يعني مع سموحة منك دكتور إن على هالإضافة هذه. فنقول وأخيرا يقول الصيف هو فترة عمل وعبادة وليست بيات صيفي. جزاك الله خير دكتور، وباسمكم يعني نود أن نشكر يعني دكتورنا على هالمحاضرة الطيبة. وسؤال يقول ما رأيك في شخصية بعض المراهقين، أو نقول الشباب، نقول الشباب، ما رأيك في شخصية بعض الشباب الذين نراهم وهم دائما يسبون ويشتمون الأشخاص الذين يعني معهم أو أمامهم، بل ويحتقرونهم ويتعالون عليهم، مع أنهم هؤلاء الشباب ليس لديهم الصفات التي تؤهلهم لأن يتعالوا على الناس، فما تعتقد في رأيك تأثير ذلك على حياتهم الزوجية مستقبلا؟
هاي بروح المحاضرة. بداية بعد الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم، هذه أحد المظاهر اللي نراها في كل مكان، ليس فقط في البحرين ولا في الكويت ولا في المملكة السعودية ولا بالخليج، دول العربية في جميع أنحاء العالم. وأذكر يعني كذا مرة أواجه مثل هذا الموقف، تلاقي ماشي بحالي في الشارع ويطلع لي واحد من بعيد ويشتم شتمة يعني مفهومة ولا غير مفهومة، واحد يؤدي حركة معينة. هذا موجود في الدول المتقدمة وفي الدول النامية في الدول المتخلفة، هذا موجود دائما. هناك الناس على الأصناف المتنوعة، مثل ما يقولوا أصابع يدك ما هي واحدة. ففي شباب مهتم ومنتبه لذاته ولنفسه ومجتهد ومطيع لله عز وجل، هناك شباب مهتمين منتبهين لكن طاعتهم أقل، هناك شباب ماخذين على الحافة يعني ماشي على قولتها على المطلوب فقط على الفرائض، وفي شباب دون ذلك ماشي على المكروه، في شباب ماشي بالحرام. هذه النوعات كلها موجودة. كوني ألاقي ناس تشتم وتسب وكذا، هذا معناته هناك تقصير في الرقابة والمتابعة. كيف يستطيع هذا الشاب أن يشتم ويسفه ويحقر دون أن يجد أحد يردعه؟ هذه مشكلتنا. أنا أظن الآن كلمة ما لي شغل، ما يخصني، مو شغلي، ما هو دوري، خلى مثل هالشباب يتكلمون. إحنا أذكر في وقتنا يعني الكلام هذا قلناه في محاضرات سابقة، دور الشيبان، دور أبهاتنا وعمامنا الكبار، دور الداخلية، دور الحسبة، نظام الحسبة، دور الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كان له شيء واضح يمنع مثل هذه القضايا تحدث. حتى الواحد منا كان يستحي. أنا أذكر موقف صار لي، أنا أذكر هذا كمان، الكلام هذا قبل يمكن حوالي يعني 20 أو 22 سنة. أنا مو من طبيعي أني أروح حق الحلاق الزقرت هذا أبو 3 دنانير ذاك الوقت أو بدينارين ونص، أروح حق حلاق ب300 فلس. مرة بعد العيد أو قبل العيد ما أذكر، كان عندي في جيبي شوية فلوس ما أعرف، المهم أني جمعتها، فنصحني واحد من الشباب ليش ما أروح حق الصالون الفلاني، قال يلا رحت. فلما رحت طبعا ولعب خوص الشعر ما يسوى فيه وحطني عند السلة هذه وغسل الرأس فيها، مو متعودين على السؤال، متعودين هذا يبخ بخ بخ على راسك الشكل شك 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 شك، تقوم من عنده شعرك اللي تلحق عليه، يوم زين يوم هذا أطول الزلف الثاني اللي هو هذا قاعد يغسل ويدلك ويسنع ودخت. أنا مرة ما يسر وحط واستشور، المهم اني طلعت منه أحس انه غير، ما هو راسي. رحت 3 دنانير صرفت ذاك اليوم، و3 دنانير ذاك الوقت وين العيدية، دينارين 750، صرفت 3 دنانير. رحت البيت أول ما شفت شكلي خجلت من نفسي، فقعدت قلت الحين شلون أطلع قدام الناس، إيش سوى هو، استشور الشعر بس صار ناعم، أنا شعري على واقف، فقلت شلون أطلع قدام الناس بدون مبالغة يا أخوان، بدون مبالغة يا أخوان. رحت تحت الحنفية أغسل راسي مرة ثانية ورجع على وقفتي الأولية، راحت 3 دنانير. أخجل إني أخرج أمام الناس لأن أدري إن راح يعيبون علي، راح يقولوا لي أنت من تريال، هذا ما هو شكلك، أنت شفيك تغيرت. إنما الآن من يدري عنه، من يدري عن هالشباب، والله ذول مساكين. هل يشتمون مساكين لأنه يشتم فيزيد وزرة، وإذا شتمك زاد أجرك وما يدري؟ فأنا أقول السبب غياب نظام الحسبة، غياب الأمر عرفنا المنكر، غياب دورنا ككبار كولياء أمور في توجيه هؤلاء. فإذا إحنا أحيانا دور الأمر عرفنا المنكر، أحيانا دور الفعل للمسلم للمؤمن، سيخف هؤلاء من كلامهم إذا لقوا لينصحهم ووجههم، اللي لقوا ليشغلوا في وقت فراغهم سيخف. هذا الأمر الأول. أما حياة الزواجية طبعا هذه شخصية قد تستمر في نمائها السلبي فيؤثر على حياة المستقبلية وقد يتغير، فما نقدر نربط، إنما نقول وقت زواجه شنو حاله، شنو شخصيته، هني ممكن نحكم. وغالبا اللي تكون حياته سلبية فالحياة المستقبلية يغلب عليها أن تكون سلبية، إنما إنسان يتغير ويستطيع أن يتغير إذا هو أراد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمهما أسرف هذا الإنسان على نفسه عنده الفرصة أن يعود، ولكن إذا كان هو سيء في حياته الشبابية قد أيضا هذا يعود عليه بالضرر، ويعود عليه على بنائه بالضرر، خاصة إذا كان مجاهر بالمعصية. فندعو الشباب في مثل هؤلاء، ندعوهم للخير وننصحهم ونوجههم حتى الله سبحانه وتعالى يأخذ بأيديهم إن شاء الله.
دكتور هنا يقول إذا كبر ابنك خاوي هل هناك مستوى لهذه العلاقة وإلى أي حد؟
إذا كبر ابنك صح، قصده إذا كبر يعني معناته إذا كلام مو بالسن. هذا الكلام يقولون الناس إذا كبر ابنك خاوي يعني شنو؟ أنطر ولدي ليصير 15 سنة خاويني ما يرضى، يقول حين الولد يرضى تمشي معاه، يعني تتركه 14-15 سنة بعدين تي لبسه غير ولبسك غير، شكلك غير وشكله غير، حتى يقول لك ابغى تفشل شلون امشي وياك انا. والبنات نفس الشيء، تعالي يا بنتي توديك المطعم هاي، ولا اليوم ما بطني يعورني، ليش بطني تعورك انت بتروح معك، امه تقول خلاص يا ابوك مو رايح خلاص على بطني طاب. فبعض الاباء يحسون ان هم في وضع او في شكل متغير، ولهذا انا اقول لا تخاوي ولدك اول ما يكبر، اقصد فيها لما يكبر من بطن امه، خليك صاحبه اول ما ينولد، العب معاه واضحك معاه وسايره وتكلم معاه وخليه يسمع صوتك، هذه هي كلها صحبه. فانت تخاويه لما كان رضيع، لكن يعني اخوه تتناسب مع الرضاعه اللي هو شايفه، تخاويه وهو طفل يحبو او يعني شيء وتقعد تحبو مثله، تخاويه عمره 7 سنوات، تخاويه عمره 10 سنوات، تخاوي، لكن كل اخوه تختلف حسب الفئه العمريه. فلا تنتظر، خاوي ابنك اول ما يولد، حتى وفي بطن أمه قاعد يمسح على البطن ودز شوي ودزك ولعب معه وداعبه، فلا تنتظر يصير عمره 14-15 تالي يحس انك بعيد عنه، ما انت قريب يمه. البنت نفس الشيء، ما تلقى التعاطف، تبي تحتضن بنتك ما ترضى، تحس انك غريب كأنك ولد عمها ما انت ابوها. الولد نفس الشيء، امه تبي تحتضنه ما يرضى كأنها اخته، يخجل عيب يقول يما أنت خلاص كبرت أنا يعني شنو يعني أنت كبرت ما تكبر على أمك ليش لأن ابتعدنا عنهم ما خويناهم إلا بعد في الفاترة طبعا إذا فات الوقت يمدينا الآن نكون علاقة جديدة تأخذ لها شوية وقت لكن نعود إذا نخاويه إذا ولد ولا نخاويه إذا كبر
هذا نعم. السؤال يقول ابنتي عمرها 14 سنة قبل البلوغ كانت مطيعة ومحبة وتعتذر لأقل خطأ حتى عواطفها تجاهي كانت ممتازة الآن تغيرت في كل شيء من موجب إلى سالب حتى قبلاتها أصبحت عند النوم فقط وكأنها مجبورة هل من الممكن أن تعود لطبيعتها الأولى بعد سنة أو سنتين إن عندي أمل في ذلك فما رأيك
نبدأ من الأمل طبعا أنت الأم وهي البنت وين تروح وبعدين مو سنتين أكو وقت راح ترد غصبا عليها لما تحمل بتولد ما عندها إلا يمه صرخة هذا الحريم على 30 سنة أو 35 سنة لا بغيت بتولد صرخ يمه شنو يمه تمر عودة شفيت عيالش طولك بترد لكن نقول هذه ليش تغير أكو سؤال مهم ليش البنية 14 تغيرت ليش الولد ب 14 سنة تغير؟ هذا سؤال وايد مهم. يمكن هو فعلا وصل شعر انه هو رجل، هي شعرت انها امرأة، والأم ما تحس انها مكبار. يعني مثل تلاقي واحد اسمه خالد وهو جد، لكن أبوه موجود. فقاعد الأب أبو 60 سنة ينادي وأبو 65 سنة يقول حق أمه: خلود وينه؟ تقول يا أبو خالد خلود الحين عنده ترى هو جد، ولده بنته تزوجت يا بتي أحد كيف بيكبر علي ما يكبر. بعض الآباء بعض الأمهات عايشين بهالنفسية. إن هذه من 14 الحين طفلة ما تفهم فالأم تخاطبها بلغة 5 سنين و6 سنين فالبنت ترفض ونفس الشيء بالنسبة للولد لا هم كبار الآن استغلوا بشخصيتهم استغلوا بأراءهم فأنا أظن لو إحنا عاملناهم كشباب كبار وعطيناهم حرية في الاختيار سولفنا معاهم خيرناهم طرحنا بعض البدائل كبرناهم في السن يعني مثلا كلمة حمود خلود عبيد هذه المفروض ما نستعملها كلش تنادي باسمه أنا عندي ولد ناصر أنادي ناصر ناصر عمره 5 سنين عندي ريم الصغيرة اسمها ريم كلمة يراجع ريمور رماني مشي أمانة أقولها ريم تعالي فهذا أقصد أنت عامل الكبير كبير وأنت كذلك عامل الكبيرة كبيرة فبالتالي من هذا النوع من التعامل هذا النوع من التكبير والترفيع أنا أظن ستعود البنت فلا تنتظر سنتين من الليلة قعدي وياها قولي تعالي يا بنيتي شو اللي مضايقك مني ليش أنت منتي راضي أحضرنك ليش أنت منتي راضي كذا تخل تقول لك وإذا صارحتك بشيء ممكن تكون الريحة ممكن مضايقة من ريحتك يمكن متضايقة فعلا ترى هذه قضية ما تنتبهون لها ويمكن لو سألنا بنياتنا تقولي صح الوالدة ريحتها ريحة المطبخ كذلك نفس الشيء بين الزوج وزوجته نفس الشيء بين الولد وأبوه
بس معذرة دكتور احتمال يكون الذي كتب السؤال قد يكون الأب
ما ندري عادي نفس الشيء
فما هو رأيك في هذا الكلام ده إذا كان الأب
الأب مع البنت
أي مثلا
نفس القضية المصارحة يعني العلاج هنا المصارحة لأن ما أدري ليش كل اللي مطلوب أن نقعد مع بعض ونتصارح مع بعض وأظن هني ممكن نتغلب على مثل هذا الأمر ولا ننتظر خاصة في الجانب العاطفي يا أحباب لا تنتظر أنا أتكلم أبنائي الشباب لا تنتظر لأن أبوك يك روح لأن تقول له احتضنه قبله قبل رأسه قعد معه المسه كذلك البنات روحوا لأمهاتكم روحوا لأبهاتكم لا تنتظرون حتى لا تقع في أحبال إبليس وتعوض هذا التعاطف في أمر آخر أو تجف القلوب وتجف النفوس إنما لنسعى لتعويض هذا الجانب بالمصارحة سواء من الأب أو من الأم أو من البنت أو من الولد
دكتور بعدت على القبل يعني أنا وردتني كثير من الشكاوي من أولياء الأمور أن أبنائنا يشعرون بالخجل أو بالحرج عند تقبيلنا يعني فما رأيك يعني
طبعا الأصل في هذا الأمر التعود الأصل فيه التعود هي حاجة عند الإنسان الحاجات المكتسبة والحاجات النفسية أحدها الحب كلنا كل اللي قاعدين وأنا أولكم نحب أننا نحب نسمع كلمة الغزل كلمة الإطراء المديح كلنا نحب هذا الشيء إنما مثلا هي تعود أنا متعود أني أقبل بنتي قدام أخوانها لما كان عمرها 4 سنين 6 سنين 7 لما كبرت في سن البلوغ صارت تخجل لما قبلت قدام أخوانها لكن لو حورت التقبيلة هذه إلى غرفة النوم ما راح ترفض لو خليتها بالجلسة لمسة يعني هو التعاطف ممكن يكون لمسات والقبلة نوع من نوع اللمسة فبالتالي أنا أقول لو غيرنا شكل اللمس غيرنا مكانه غيرنا طبيعته سيستمر القبول موجود إنما قد الولد لأبو 14-15 يستحي قدام خواته فيرفض مو رافض القبلة رافض الموقف اللي فيه القبلة
نعم
فأنا أظن لعل لو غيرنا وحورنا الأسلوب والطريقة نستطيع أن نوجد هذا التعاطف الدامج.
جزاك الله خير. هنا أربعة أسئلة بس ثلاثة منها أو بالأحرى اثنين منها يشكون أبنائهم أنهم يقول لك ابني لا يحب القراءة، وآخر يقول أن ابني لا يحب القراءة ولا حتى مطالعة دروسه. سؤالين ثانيين يقول لك مشكلة من أخوات تنتين، المشكلة الأولى أنها تقرأ كثير وتحب القراءة كثيرا لدرجة أنها تقرأ في الشهر الواحد 5 كتب. فتقول يعني وهل يعني كأنها لا يعني كأنها لا تشعر بأن هذه القضية مثلا يعني هل هي مهمة أو غير مهمة. بالوقت الثاني في أحد الطالبات المرحلة الثانوية تقول أحب القراءة وأحب الثقافة، ولكن صديقاتي لأنهم ما يحبون الثقافة يستهزئون مني. فالآن أصبحت عندنا مشكلة ذو شقين، ناس ما تحب القراءة وناس تحب القراءة ويستهزئ منها.
نعم، مصارف الطاقة عند الإنسان ثلاثة، مصارف اللي إحنا وقتنا يصب فيها غالبا أو نحب ثلاثة: المصرف الفكري والمصرف النفسي الاجتماعي والمصرف الحركي. كل واحد منا يفضل واحد من الثلاثة على الثاني والثالث، إنما حياتنا فيها الفكر وفيها الحركة وفيها التعاطف أو العلاقات الاجتماعية. إنما أكو واحد يحب يصرف وقته كله بالمكالمات والاتصالات والزيارات والعلاقات على القراءة وعلى النشاط والحركة. واحد ثاني لا، يصرف وقته كله في الحركة والنشاط والرياضة واللعب وبناء الجسم، وضعف وقته في العلاقات الاجتماعية وضعف وقته في الجانب الفكري. واحد ثالث لا، يصرف وقته كله في القراءة والكتابة والاطلاع ونقلل في الجانب الحركي. إحنا نريد التوازن، نريد يكون هناك اتزان بين الثلاثة، ننمي الفكر وننمي البدن والجسم من خلال الحركة والنشاط، وكذلك ننمي النفس اتزان الانفعالي وننمي العلاقات الاجتماعية. طبعا هذا يأتي بالتعويد. فالأخت اللي تقول أنا بنتي ما تقرأ أو ولدي ما يقرأ، طيب أنت تقرين؟ هل الأب يقرأ؟ أيضا هذه عادة، بالإضافة أنه هناك اندفاع نفسي شخصي، أنا أحب الثقافة والاطلاع، فبالتالي أتشجع وتحمس. فإذا كان أنا عندي الاستعداد النفسي لكن البيت ما في أحد يقرأ ولا أحد يكتب ولا أحد يطلع ولا في أسئلة، وإذا أنا سألت ما أحد يجاوب، من أين سأتعلم هذه المهارات؟ فنقول هو جو جماعي، فيصير هناك جدول، جزء من هدفنا نحط والله قراءة صفحة قراءة كتاب، فنشجع الأبناء من خلال مسابقات، اللي يعطي أفضل تلخيص، اللي يكتب أفضل رسالة. فأظن إحنا تكلمنا اليوم في جدولنا أن نعود هؤلاء من خلال الحوافز من خلال النشاط على القراءة، وأدناها الواجبات المدرسية أو الاطلاع اللي هو الحد الأدنى للاطلاع للوصول للنجاح. فهي أحد إما هناك اندفاع نفسي مع غياب دور البيت في قضية غرس هذه المهارات، أو هو عبارة عن يعني حماس عند الأبناء ودافع قوي من الآباء والأمهات، فصار مثل البنت هذه ما عندها وقت للعلاقات الاجتماعية ولا عندها وقت، فبالتالي هناك خلل في الالتزام. فنقول لنبحث عن المصارف هذه عند الأبناء ونشوف وين هم يحبون أكثر، ونبدأ نعطي الحوافز، لا نحفز الأبناء في العلاقات الاجتماعية والحركة إذا كانوا يحبون هالجانب، نحفزهم في القراءة والكتابة والجانب، وإذا كانوا من النوع اللي يحبون القراءة لا نحفزهم في القراءة، نحفزهم في الجانب الاجتماعي والنفسي. فهذه الموازنة أو الخلطة يعني يقوم فيها ولي الأمر، فيكون إن شاء الله هناك اتزان من خلال التشجيع والتحفيز والجدولة، فيتغير إن شاء الله هذا الجانب إلى حد ما.
بالرغم أنها الورقة صغيرة وكانت مكتوب فيها وايد، ولكن صراحة الكلام فيها مؤثر، وظاهرنا الوالد والولد موجودين. يقول الدكتور: إذا كان والدي لا يرضى أن أخرج لصلاة الفجر لأسباب لا يرضى أو ولأسباب أخرى لا يرضى أن أذهب مع الجمعية الإسلامية بسبب كثرة نشاطاتهم، مع أن هذه الأنشطة قد تمنعني من أشياء أخرى سيئة غير مرغوب فيها، كيف يمكن إقناع والدي بالذهاب مع الجمعية في غالب نشاطاتهم والذهاب إلى صلاة الفجر؟
هذا عندي فيها سالفتين. السالفة الأولى كنت في دورة وذكرت السالفة من قبل، واحدة من الأمهات جزاها الله خير تقول: شو أسوي أنا، وين ما أقدر أخلي ولدي يروح صلاة الفجر ووقت ظلمة والمسجد شوي بعيد لازم يمشي 4-5 دقائق. وأنا تعاطفت وياها، قلت والله السائق روح معه، قالت السائق ما هو ما أذكر مو مسلم أو شيء، قلت أبوه، قالت أبوه مشغول في الدوام يروح يغيب يرجع ثاني يوم، يعني معركة. تعليق الحين كل ما أقول شيء تسكر علي الباب. كان أقول: أختي ولدك كم عمره؟ كانت تقول: 18 سنة. فوقت انقلبت عليها 180 درجة قلت أنت ترى خافي يلا في ولدك حرام عليك اللي قاعد سنة. قالت شلون؟ قلت خليه يروح. 18 سنة هذا رجل على وقت رحبه 18 سنة متزوج وعنده أبناء، أنا في عمره متزوج أو قريب من الزواج. قالت يعني قلت خليه ينطلق ويروح. والسالفة الثانية، واحدة من الأمهات سجلت ولدها معانا في رحلة من رحلات الصيف عندنا سفر، تقول شوفوا بشرط مو ترجعون ولدي مطوع ودين ترى. ها قلت لا يا أختي ترى احنا ما نرد مطوع ودين، بس يصلي وقالت بس كذي بعدين انتم بعدين لازم القرآن. قلت لا مو لازم يحفظ القرآن مسابقة. تقول سمعت انتم تطقون اللي ما يحفظ؟ قلت لا ما نطق اللي ما يحفظ. فالأم هني تماما لما تأكدت ان احنا ما راح نرجع مطوع ملتزم حيل فوافقتني يطلع معانا. ففعلا عندنا هالنقيض، في خوف، خوف من التسييس ان ولدنا تسيسونه يا ناس يا عالم يا شباب. الطريق واضح والأنشطة بينة وعالية، ما عاد مثل أول. يمكن قبل 30 سنة، يمكن قبل 25 سنة كان في لنا كان في حركة الحرب والقتال والجهاد وكذا، فكان في خوف من الطفرات. هذا انتهى الآن. أكبر أغلب المشايخ الآن تذهب إلى التربية، إلى التنشيط، إلى الفقه، إلى العلم. ما عاد ذاك ما عاد ذيك الطفرات البسيطة الآن موجودة. تمر 10 سنوات يمكن يا الله يصير نشاط بسيط عند فرد من الأفراد ما يعم، فلا تخاف. جماعات الإسلامية الآن نشاطها واضح بين معلن، محاضرات وندوات أوراق مكتوبة، شو اللي تخاف منه؟ أخذ ولدك وروح معه شوف شو يسوون. أنا كل ما أكلمني واحد يقول لي يبا تعال أنت البس تنينتور، تعال أنت ويا ولدك اقعد معنا يوم كامل شوف نشاطنا، شوف دروسنا، شوف برامجنا. فأنا أدعو الحقيقة أشكر ابننا الحقيقة اللي سأل هذا السؤال وهذا حرص منه. ابنك مندفع للدين، مندفع، قاعد معاه وعلم على الاتزان، علم على الوسطية، علم كيف يوفق بين البيت. يمكن الأب خايف من الولد يطلع ما يرجع البيت ولا يسأل عنها، وهذا بعض الشباب الملتزم للأسف يروح وينسى أمه وأبوه. لا، نقول الموازنة، تعبد الله سبحانه وتعالى في أهلك وتعبد الله سبحانه وتعالى في برامجك ومناشط. فأدعو الحقيقة هذا الأب مع الابن أن يقعدون مع الجمعية الإسلامية، مع جمعية الإصلاح، مع أي جمعية موجودة عندكم اللي لها برامج شبابية، وروح اقعد واسأل، شوف من المشرف، من المسؤول، اسأله ايش تسوون، وين تروحون، ايش كذا تركضون من الوقت، اعرف أماكنهم. الناس مصلعة مثل ما يقولون، كل واحد كاشف برامجه وواضحة المسألة، ما عادت مثل أول. فأنا أنصح إخواني الشباب وأنصح إخواني الآباء والأمهات، ادفعوا بأبنائكم إلى أهل الالتزام. وعلى أسوأ الأحوال بولدك بيصير مطوع ملتزم، يا معود أحسن ما يصير شلايك ضايع بالشارع، خل شوي يلتزم يعينك على الدين. فأقصد هذا الطريق أسلم وأفضل وأنقى وأجل لك ولأبنائك. فاحفظ نفسك واحفظ أبنائك بالصحبة الطيبة والصحبة الصالحة. في الدراسات اللي عملناها، أكبر دافع للمخدرات الصحبة السيئة، أكبر دافع للزنا الصحبة السيئة، أكبر دافع لأفلام خلاعية الصحبة السيئة، أكبر دافع للمخمورات كلها والمعاكسات الصحبة السيئة. في دراسات سويناها بالكويت كلها، وزارة التربية، الجامعة اللي أنا سويتها، المصابع سويتها، كلها عطت إما البند الأول أو الثاني الصحبة السيئة. فإذا لم تختر لابنك صحبة المسجد وصحبة الجمعيات الإسلامية لمن تضعه لذئاب الطريق، فتحمل ما ستجنيه إن تركت لهذا. فأدعو هذا الشاب وأدعو والده وأدعو جميعنا إلى أن نلتزم هذه المناشط وانتقي منها. أنا ما أقول جمعية معينة، أقول انتقي منها ما يتناسب مع فكرك وفكر ابنك واللي ناسب، إنما جعل له صحبة صالحة من اختياره هو حتى يتحمس ويستمر ويدوم إن شاء الله معه. نعم،
جزاك الله خير. في سؤالين دكتور، يعني يمكن في الصيف وغير الصيف، يقول لك ما يعني هو سؤال، يقول ما هو رأيك في الذين يقتلون أوقات فراغهم بلعب الورق؟ وسؤال آخر يقول أرجو تنبيه أو تبيين وجهة نظركم في ألعاب التسلية، الفيديو والأتاري والأمور هذه، وهل إضاعة الوقت فيها؟
نعم، هذا سؤال ذكي وايد، الله يستر من هالوليد يسأل السؤال. شوفوا يا أحباب، أنا ما أتحدث الآن باسم الفقه، لست فقيها، لكن أقول الفقه كما تعلمناه كعامة الناس فيه حرام وفي حلال، في حرام وفي حلال. والله سبحانه وتعالى من رحمته فينا جعلنا الحلال متعدد، كل حسب قوته وعزيمته ونفسيته وها وشرته وحماسه. فأفضل الحلال الواجب والفرض والتورع عن الباقي. حياتك كلها في واجب وفي مندوب، في سنة الراتبة حياتك. أعرف من المشايخ يصلي باليوم 40 ركعة سنة، بس السنة 40 ركعة، غير الفرائض غير الدروس، الله يفتح عليه ويزيده. وهناك من الشباب ما يلتزم الفرد يصلي يقول يعني يقول شوف دكتور هذا ما بيزيد بصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب العشاء بالمسجد وبس لا تطلبني شيء زيادة. قلت له الله يبارك لكم مشكور ما قصرت بركة على راسي. يشرط شاب عمره 19 فأقصد إذا الله سبحانه وتعالى جعل هناك واجب وجعل هناك مندوب وجعل هناك مباح وجعل هناك مكروه وقال لنا ترى كل ما ارتفعت في الدرجة اترك الحرام وخليك المكروه أحسن، اترك المكروه تورع عنه وخليك من المباح أحسن، اترك المباح وخليك في المندوب أحسن، وخليك في المندوب في النوافل والفرائض أسلم وأسمى وأعلى وأرقى، تكن مع الشاكرين، تكن مع المستغفرين، تكن مع الشهداء، تكن مع الأنبياء. فهذه بدائل مطروحة. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا عرف هذه النفسيات وعرف الظروف اللي تمر فيها فجعل هذا السلم النمائي فيه زيادة. نحن ندعو إلى الفرائض والنوافل، ولكن الشاب اللي ما يقدر على الأقل لا ندفع أنه يترك هذا كله ويذهب إلى الحرام، لنسمح ببعض المباحات التي لا تقلل من قيمة الطاعة والعبادة، ما تصرف عن الصلاة، ما تصرف عن كذا. هذه الألعاب التسالي إذا دخلت في باب المباح من غير شتم، من غير إقمار، من غير سب، من غير خداع، من غير كذب، فلا بأس. شيء من الوقت، مو كل الوقت، فما بيأخصص، إنما أقول هذه المباحات إذا كان شيء من الوقت ساعة باليوم وما يدخل فيها أي شائبة حرام فلا بأس. إن الواحد حتى خاصة شبابنا الآن الضغوط اللي عليهم الدراسة والعمل وكذا، لكن أنت شاركهم المكان، اقعد معهم شوفهم قاعد يلعبون، حتى إذا شفته ضيع شغلة أو سوى كذا تقدر تقول لا. وأعطيكم قصة صارت لي مع ولدي. واحد من عيال قال لي وأنا بروح أشترك بالنادي بلعب كرة قدم بالنادي. قلت له يا حبيبي بعد عمري أنا لعبت كثير ما استفدت شيء، ضيعت من وقتي سنوات واعتزلت في سن بكر لأني وجدت أن الثمرة كانت قليلة. قال لا إلا توديني إلا. قلت له امشي روح أنا معك. ورحنا النادي، وقدر ذاك اليوم يأذن المغرب وظل الفريق يلعب. كان يقول يبا خل نروح المسجد، رحنا صلينا تنرجع. قلت له شوف يا يبا أذن المغرب وإحنا رحنا صلينا، ربعك وينهم؟ قال قاعد يلعبون في الملعب. قلت ها منو فينا أقرب إلى الله؟ قال إحنا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قلت له شفت شو اللي صار؟ قلت له المشرف تركهم وراح يصلي وترك هذولا، شو ذولا كلهم ضايعين تركوا صلاة المغرب، تبي تصير وياهم؟ قال لا دام تدعي خلاص. أقصد خلونا خلنا نشاركهم فيكتشفوا الحقيقة، لكن لو منعته وصدمت مع حريته سيظل الصراع موجود من وراك راح يسوي اللي بباله. إنما بالحوار بالمشاركة بالمجالسة حتى في المباح قد الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجلسة أو الكلمة فينمو حتنمو التقوى في نفس الابن فيتورع عن هذه الأمور وينمو إن شاء الله نماء إيجابي. إنما نقول إذا هو كان في المباح فلا بأس، شيء من الوقت وليس كل الوقت. نعم.
انطلاقا من الغير مباح والحرام في سؤالين نفس المشكلة يعني منها، وهو السؤال الأول يقول أني يعني أقضي وقت فراغي في التحدث مع البنات في الهاتف، ويعني الثاني يقول ان يعني مش
المشكله يعني ما كملت خلق
يعني هو شو يقول لك السلام عليكم ورحمه الله. هناك سؤال يطرح نفسه عليكم، هو يوجد شخص قد يعني هداني الله زي ما ترك، ولكن يقول لك التكلم مع بنت في الهاتف فبماذا تنصحه وكيفية الاستفاده من هذا الوقت. السؤال الثاني يقول المشاكل العاطفيه والجنسيه بالذات تواجه المراهقين ولا يعرفون لمن يلجأ لإيجاد الحل لها سواء من قبل الوالدين اللذان يخجلان من التطرق إليها، وكذلك لا يجد الحل من قبل مدرسي في المدرسة، فإنه سوف يجد المراهق نفسه منجرفا أو منحاز خلف الفاسدين. أرجو التركيز على هذه الناحية والإفادة.
زين احنا محاضرتنا مو اسمها الشباب ووقت الفراغ،
فهو يقضي وقت فراغه في المغازل.
اه يعني قصدكم
اي هذا هو.
انت شوف وظفت كل اسئله اللي تصوبنا وكلمنا شنو في الموضوع.
عاد عموما ما تبي تجاوب انا اعطيك سؤال غير.
انت بتحكرني انت اليوم هنا الظاهر.
وهنا بنكمل لك ساعه ونص ان شاء الله.
متى بتطلعني؟
عندك 7 دقائق.
يلا خير. طيب جزاه الله خير السائل. اذكر في واحده من المحاضرات يمكن 6 اسئله جوا ورا بعض، انا اكلم بنيه ايش اسوي؟ انا عندي اقعد غازله. حتى اذكر واحد من الشباب شو يقول دكتور انت الحين تقي خرعتنا حرام وحرام وتكلم البنت هذا زنا وما زنا. يقول انا زين اذا انا اطلع مع البنت عشان ادرسها، يعني اخذ موعد مع الفتاة ونروح المطعم نتعشى او نتغدى وادرسها كيمياء ولا فيزياء يجوز؟ كان اقول له شلون؟ قدام الشباب يعني سؤال شيء قال لي جاوبني ترى يعني قاعد اطلع مع بنيه شيء بس انا ادرسها مع غازل ولا اتحرش معها هاي دير بالك. الحين طبعا هذا العقل ما محتاج حرام وحرام ما يبي. قلت له شوف يا وليد عندك اخت؟ قال لي. قلت له تسمح لي اطلع وياها ادرسها؟ أنا طبعا انا متوقع الحين بيصير شيء. قال شنو قاعد تقول انت؟ قلت له بعد هذا ونفس الشيء يا ولد الناس ترضى على بنات الناس ما كان يقول زين هي راضيه. قلت زين اسال اختك يمكن ترضى انا دكتور مشهور يمكن تطلع وياي. فقال لا شنو ما يصير ما يجوز هذا الكلام. قلت له كما انه لا يجوز لاختك لا يجوز لاخوات الناس. فقال بس خلاص سكتني بعد ما نتحكي عقبها. باختصار الرسول عليه الصلاه والسلام دلنا على هذا من زمان حديث مشهور ومعلوم اترضاه لاختك تحب لامك يا ناس اي شيء بتسويه انا كلامي للشباب وهذا كلام لاولياء الامور قولوا للعيال قبل ما تسوي شيء اسال نفسك ترضى لنفسك ترضى لاختك اذا كان ايه فاذهب فانت لست بانسان. الذي يرضى على اهله هذا الاعتداء فهو ديوث كما سمع عليه الصلاه والسلام ما يغار على اهله فهذا هذا احسن هذا ما يعيش يموت هذا مفسد. اما الاصل فينا وفي شبابنا الخير وفيهم بركه وعندهم احساس بمجرد ما تذكره تلاقيه ينط ويفزع ما يقبل على نفسه. فأقول لهذا الشاب اسأل نفسك عندك أخت عندك أم عندك عمة عندك خالة عندك جدة إذا تخشى عليهم فلا تعتدي على بنات الناس. أما اللي يقول أنا ما أنا ضيع وقتي بالكلام وهذا كلام طبعا أنت أقول شو تضيع ضيع نفسك هذا الوقت هو الحياة أنت لما تضيع الوقت تضيع حياتك كلها. فهذا طبعا الشاب هو أكيد في عنده معضلة عنده مشكلة نفسية يمكن هو يتعاطف يمكن عنده فراغ كبير يمكن أمه لاهية عنه يمكن أبوه فيمنع مباشرة ويعوض في هذا الوقت في بديل بعد ما نسأل ايش حقه خلينا نعرف السبب خلينا نعرف السبب قد يكون مبتلي قد يكون مبتلي بشيء معين قد يكون فاقد للتعاطف يمكن يكون صاير قد يكون مصورين رابطين عليه مسجلين يعني قد يكون في سبب معين فنشجع عليه تركه. قضايا النفسيه المتعلقه في الجانب الجنسي وقضايا الشباب الزنا اللواط الافلام الخليعه الصور الخليعه العاده السريه الاستمناء المعاكسات هذه كلها موضوع واحد. الحقيقه انا يعني اوجه نداء لأهل الاختصاص في دولتنا الحبيبة أختنا الكريمة البحرين إلى أهل العلم النفس عندكم في عندكم جامعتين ما هي جامعة واحدة في أطباء نفسيين نفسانيين عندكم اختصاصيين في جانب النفس وعلم النفس التربوي أخذوا واحد منهم وودوه دورة بريطانيا أو ودوه دورة إلى أمريكا أو ودوه دورة إلى أستراليا أو إلى دولة فيها تخصص لهذا العلم وخلوه يدرس 3 شهور 4 شهور ويأتي يكون شخص متخصص. الشباب أنا ما ألومهم لأن أعرف البلد الكويت عندنا ما بخلص المكالمات خط الاستشارات يومي ولو الشباب عندنا يوم كل يوم ونقعد معاهم ويا الله نقدر نعالج مشاكلهم. فالشباب بحاجة إلى من يجلس ويسمع ولهذا أقول حطوا شخص مختص هذا رقم واحد. العلاج الثاني إن الأب والأم اسمعوا عيالكم حتى لو قال إيش بيقول زنا فانتهى الزنا فزنا وخلص اسمع منه أعرف ليش عشان ما يقع مرة ثانية. جلس مع شباب وقعوا في الزنا جلس مع شباب وقعوا في اللواط جلس مع شباب وقعوا في الأفلام وترويجها وبيعها والله تركوا من جلسة واحدة أقسم بهذا الأمر تركوا من جلسة واحدة لأن أردنا الإصلاح والله سبحانه وتعالى بارك بهذه الإرادة ففعلها في نفسه. ترى ما هو عيب إن الإنسان يخطئ كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا افتحوا صدوركم ونفوسكم لهؤلاء الشباب وأنا أقول للشباب روحوا صارحوا أباتكم صارحوا أمهاتكم واسأل كما سألت في هذا الطريقة شو يسوي الشاب لو وقع في الزنا. اسمع سؤال إذا أنت تخاف تقول حق أمك أو تخافين تقولي لأمك أو لأبوك إذا سمعتي وعرفتي فقولوا عرضوا بالسؤال شو يسوي الشاب لو وقع في الزنا شو يسوي الشاب لو وقع في العادة الفلانية شو يسوي الشاب لو وقعت في يده صورة أو شريط. فاسأل بسؤال إذا تخاف من المصارحة المباشرة وإلا صارح مباشرة وأنتوا إذا سمعتوا هذه لا تغززون لا تأففون لا تخافون لا تجزر ها لا تجزع اسأل اسمع ثم بعد ذلك ابحث عن الأسباب ثم ضع البدائل وعالج. الذنب وقع وإذا وقع ما في داعي للتأنيب بل نعود كيف نحمي نفسنا منه. فأنصح إخواني الشباب بالمصارحة وأنصح إخواني الآباء والأمهات بالاستماع وحسن الاستماع وكذلك أنصح أهل الاختصاص بأن خصصوا شخص امرأة أو رجل أو 2 أو 3 ينذرون نفسهم لله سبحانه حتى لو من أهل الخير بذل من نفسه له وصرف له مكافأة في استقبال الشباب واستيعابهم حتى يعني يجيب على أسئلتهم. وإن شاء الله بالنسبة لي أنا ما عندي مانع أستقبل اتصالاتكم عذرة أو فاكساتكم أو رسائلكم على مجلة ولدي وإن شاء الله إذا أقدر أتصل فيك اتصلت إذا قدرت أكتب لك أو أنزلها في المجلة عبارة عن مقالة أو نعممها إذا قدرت في زياراتي أتصل فيك إذا كانت مسألة محتاجة أتصل. من طبعي أو أعطي موعد وأستقبل الصلاة إذا كان شيء يعني كبير ويحتاج إلى جلسة. وحتى في منكم جلست معهمني في البحرين، جلست مع الأمهات مع الآباء مع الأبناء في قضايا كانت محتاجة لعلاج خاصة في مشاكل جنسية، فلينصح في أحبابي المصارحة والصدر الرحب وأهل الاختصاص حتى بالفعل نصل إلى علاج لمثل هذه المشاكل إن شاء الله.